أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف ورزقنا رضاه وجعل صلاتنا به مقبولة. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث وصية الإمام الصادق عليه السلام لعنوان البصري. شهر شوال موسم تأسيس لما بعد شهر رمضان، ويتم هذا التأسيس في ضوء الخبرة التي يكتسبها المؤمن من خلال الدورة الثقافية الأولى على مدار السنة، وهي دورة رجب وشعبان وشهر رمضان. الهدف من التأسيس في شهر شوال لما بعد شهر رمضان أن نحافظ على روح شهر رمضان وروح دورته الثقافية التي بدأت كما تقدم في أحاديث شهر رجب مع أول ليلة من شهر رجب. هذه الدورة الثقافية العبادية الأولى على مدار السنة هي موسم تموين للروح في العمر كله. نقرأ في دعاء الإمام السجاد عليه السلام الذي كان يستقبل به شهر رمضان، إذا دخل شهر رمضان نقرأ في آخره: اللهم واجعلنا في سائر الشهور والأيام كذلك ما عمرتنا. يعني المقصود في شهر رمضان أن نتفاعل مع واجباتنا والمستحبات لنصبح بعد شهر رمضان كما كنا حريصين أن تكون حالنا في شهر رمضان. واجعلنا في سائر الشهور والأيام كذلك ما عمرتنا، واجعلنا من عبادك الصالحين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ومن الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إذن المطلوب في شهر شوال التأسيس لما يأتي، والهدف من التأسيس أن نكون كذلك في سائر الشهور والأيام، كذلك يعني كما كنا في شهر رمضان. السؤال الآن: ما هو المقصود بالتأسيس؟ ما معنى أن نؤسس في شهر شوال لما يأتي؟ الجواب: أن يضع كل شخص منا برنامجا عباديا، والعبادة تشمل المطالعة وبتشمل الأمور العملية في طاعة الله عز وجل، أن يضع كل منا له برنامجا عباديا تتحقق فيه الشروط التالية. الشرط الأول: أن يناسب برنامجه وقته مع إعطاء الأولوية للعباد. يعني نحن خلقنا لنعبد الله عز وجل، وفي سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العبادة أساس. التهجد في الليل يأخذ وقتا كبيرا من رسول الله صلى الله عليه وآله، كان بحيث قم الليل إلا قليلا. المقتدون به ينبغي أن يكون لهم شأن مع العبادة والتهجد في الليل. إذا لم يستطع أن يبدأ من هنا فليبدأ بصلاة الليل قضاء في النهار، على أمل أنه يريد أن يتدرج ليصل إلى شيء من العبادة في الليل، ثم يتدرج بحيث يصبح له شأن مع التهجد بالليل. إذن يضع كل منا برنامجه بما يتناسب مع وقته، لكن مش مع تقديم الأمور التي لا طائل تحتها على العباد. يعني شو؟ يعني مثلا نحن هلا وحدنا بيضع برنامج عبادي، بعدين إذا نظر كم هو الوقت الذي يستغرقه هذا البرنامج، وكم هو الوقت الذي يستغرقه في الأحاديث على التليفون اللي ما إلها عاز، بيطلع هذه أكثر. إذا قارن بين البرنامج العبادي وكم يشاهد من البرامج بالتلفزيون مثلا، الظهرات العبرات اللي ما إلى عازي مش محل حاجة. البرنامج العبادي ينبغي أن يوضع مع إعطاء الأولوية للشأن العبادي. يعني يقول الشخص أنا أريد أن أقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان دائما العبادة دائما الذكر. القرآن كم يذكر الحث على ذكر الله عز وجل. لو لم يكن في القرآن من الحث على الذكر إلا الآية يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني على كل حال، يعني يكون الإنسان دائما الذكر لأنه لا يريد أن يكون من الغافلين. فإذا يضع الشخص البرنامج العبادي الذي يقوم على إعطاء الأولوية لماذا؟ للأمور العبادية، لما يسأل عنه غدا يوم القيامة. الشرط الثاني في وضع البرنامج كما أشرت في حديث سابق، أن الشخص منا يخلي قدامه وهو يريد أن يضع برنامجه في شهر شوال لما يأتي، لما بعد شهر رمضان، يضع أمامه خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي استقبل بها شهر رمضان في آخر جمعة من شعبان، هي الخطبة المعروفة. شهر رمضان قديش اهتمينا فيها، قديش ركزنا عليها، مش نودعها الآن وكأنه ما لنا علاقة فيها. كان التركيز عليها في شهر رمضان لكي نستمر معها بعد شهر رمضان. فإذا الشخص منا الذي يريد أن يؤسس في شهر شوال لما بعد شهر رمضان ليحافظ على روح شهر رمضان، بيخلي قدامه أنه هو لازم يحط برنامج يتناسب مع وقته، لكن يتناسب مع وقته مع ملاحظة الأولويات، فلا يقدم الثرثرة والمجالس اللي محل ابتلاءنا وما إلى حاجة. ممكن واحدنا يطلع من المجلس محمل بأطنان من أوزار الغيبة وإلى آخره. ثم الأمر الثاني، يضع أمامه خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يريد أن يختار منها بعض الفقرات لينفذ مضمونها. مثلا واحد بيطلع معه انه لازم يعطي اولوية، طبعا لازم كلنا يطلع معنا انه نعطي اولوية للصلاة اول وقتها. يعني إذا واحدنا ما استمر بعد شهر رمضان إلا بهذا الأمر فهو مدخل إلى كل خير، أنه يريد أن يلتزم بالصلاة أول وقتها بشكل دائم على طول. المقصود بالصلاة أول وقتها الصلوات الخمس، خصوصا صلاة الصبح، ولو بمقدار أنه يستيقظ يتوضأ، لا أذان لا إقامة لا قنوت لا مستحبات لا سجدتين الشكر ولا تسبيح الزهراء عليه السلام الواجب، ويرجع ينام، فيكون صلى أول وقته. إذا واحد واظب على هذا الأمر يوفق للمحافظة على الصلوات الأربع الباقية غير صلاة الصبح أول وقته، ويوفق أنه يصير بني آدمين، يصير بشر، يصير يحسن أخلاقه. المدخل هذا يعني زرع الأساس، زرع القاعدة. أو مثلا الفقرات الثانية، مفترض كلنا نحرص أنه الصلاة أول وقتها لازم يكون دائم، يعني على أي شكل على أي حال ما يترك الإنسان المحافظة على الصلوات أول وقتها، لأنه بداية الخطر من هون، بداية الخطر من ترك الصلاة أول وقت. المثال الآخر يأخذ من خطبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقرة خدمة الأيتام والفقراء، ويريد أن يحفظ هذا الأمر ويلتزم به ويطبقه، فيخدم الأيتام ويخدم الفقراء خصوصا في الطعام والثياب. يعني لما منلاحظ الروايات منشوف الروايات أكثر شيء بتحث على إطعام الطعام، وكم من الروايات عندنا في ضوء الآية ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وكم رواية عندنا أن واحد من كسى أخاه يقدم كسوة ثياب للآخر، وكذلك سائر حاجات الفقراء. مثلا أنه تصوروا هلأ في ناس كثير بالصيفية ما عندهم مراوح، مروحة، المروحة صغيرة، أو بيلتقى ناس ما عندهم غاز، غاز ولو عادي، ولو مش فرن غاز، غاز عادي. هي الأمور اللوازم، إذا منلاحظ الروايات كلها نشوف التدين هو الخروج من الأنا والتفكير بالآخرين وخدمة الآخرين. روح التدين الإنسانية، روح الإنسانية هو التفكير بغيره. أحيانا بتشوف حيوان بيتعرض لامتحان وينجح فيه، تحس كأنه عنده شيء من الإنسانية. طبعا حيوان ما عنده إنسانية، بس فيه رحمة، فيه لين قلب. معروض على الإنترنت أنه أسد بيجي بيشوف عجل صغير بيهجم عليه على أساس أنه هذه فريسته، بس وصل له اكتشف أنه هذا بعده بيرضع، هذا فرخ، فصار هيك يتعامل معه بإلفة وبمودة. بالأثناء أسد تاني بيشوف أنه في ريحة فريسي هون، طلع هيك وهجم الأسد التاني، هذاك الأسد الأول وقف بطريقه ودافع عن العجل. لين القلب، الرأفة، الرحمة، سر الإنسانية هون. فلما منشوف أنه بالقرآن عن أصحاب القلوب القاسية إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا، لأنه بعض المرات الأنعام الحيوانات تصدر منها شغلات ما بتصدر من أصحاب القلوب القاسية. فلو فرضنا واحد خلى قدامه أنه مثلا من خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بده يطبق الرحمة للآخرين، الرحمة لجميع الناس، لجميع الخلق ما عدا الذين أمر الله تعالى بالتبرؤ منهم، أعداء الله، آل سعود باعتبارهم يهود وسائر اليهود والأمريكان وسائر أعداء الله، هون ما في مجال للرحمة لأنه وصلوا إلى مرحلة أعلنوا الحرب على الله عز وجل، وهم يمعنون في الأرض فسادا. إذا أردنا أن نحب الناس وندافع عن الناس يجب أن نواجه هؤلاء بالبراءة منهم ونبذل كل جهد لاستئصالهم. مش إذا كان عضو الإنسان مريض وبده يؤثر على جسده ويستأصل هذا العضو. فإذا الرحمة مع كل الناس وكل الخلق إلا من أمر الله عز وجل بالبراءة منهم. الرحمة لجميع الناس، إذا واحدنا شاف حاله أنه الشيطان بيقول له الحمد لله ما أنت قلبك لين وأنت بترحم وما أدري شو، الرحمة في إلى علامة، علامتها أنه لا يؤذي أحدا. اللي بيؤذي شخص معناها ينقص من رحمته بهذا المقدار. اللي مستعد أنه يصرخ بولد صغير ونأزه وإن كانت أمه، هي قسوة قلب. اللي مستعد أنه إذا إجا حدا هو يسكر أنه هي مين يعني هذا مين، وبصير يحكي بطريقة أنه يعني مثل ما بينقال من رأس شفافه، على أساس هذه قسوة، هذه أذى للآخرين. فإذا أردنا أن نقرر بعد شهر رمضان أن نأخذ هذه الفقرة من الخطبة أو روح الخطبة، الرحمة لجميع الخلق إلا من أمر الله عز وجل بالبراءة منهم، هي الرحمة إلها علامة. هذه الزوجة التي تصرخ في وجه زوجها هذا تؤذي زوجها، هذا الزوج المتفرع على زوجته يؤذي زوجته، هذا الأذى يضر بتدينه وبالمداومة يخرج من الدين، وهي داومت هيك تخرج من الدين. الدين لين القلب، الرأفة، الرحمة، الإنسانية، الإحساس المرهف، العطف، اللطف، الحب، الحنان، الحنين، هذا الدين. أما أنه واحد والله عنده مجالات فيها حنان وحنين ومجالات تانية فيه جنان وجنون، هو جنون بعض اللهجات بيقولوا عنه جنان، فهذه قسوة بدنا نتبرأ منها. أنه يكون القلب قاسي بحيث أنه بصير يقصب هذا هيك وهذا هيك وهذا لا، وخلصنا منه. مين أني حتى صدر حكم على أي شخص من الذين أمر الله تعالى أن نكون رحماء معهم، رحماء بينهم؟ شو يعني أن نتعامل بالرحمة؟ إذن هذه الفقرة لا يمكن أن نعمل بها إلا إذا قررنا أن لا نؤذي أحدا. طبعا نحن مش إشكال أنه ننجح بالامتحان دغري، بدنا نسقط عدة مرات وبده يطلع عنا إكمال من رياديش، لكن بعدها إن شاء الله بإصرارنا الله عز وجل يعطينا. طيب، ونحن نريد أن نضع برنامجنا في شهر شوال لما بعد شهر رمضان للمحافظة على روح الشهر، عم نستعرض الفقرات بالخطبة النبوية اللي استقبل فيها شهر رمضان صلى الله عليه وآله. وصلت مثلا فقرة كثرة الاستغفار، أن واحدنا يقرر بعد شهر رمضان حط الخطبة قدامه وعم يعجبه أنه بده يكثر من الاستغفار. هذا منهج لحاله، هذا بيوصله، بشرط أنه ينتبه للاستغفار له آداب. أدابه أنه ما تكون بين يدي الله عز وجل وأنت مش عم تفكر فيه ولا محترم حضوره نهائيا. استغفر الله استغفر الله، وعم بمشرع يمكن من جملة مشاريعه أنه بفرجيه لفلان وعم بيقول عني هيك، عم بيقول استغفر الله. شو هالاستغفار هذا؟ المستغفر من ذنب والمقيم عليه كالمستهزئ بربه. الاستغفار الحقيقي، مقدس شيخ بهجت بيقول إذا واجهنا مشاكل وصلنا نستغفر معناها ما عم نستغفر منيح. إذا واجهنا مشكلة رزق واستغفرنا وظلت المشكلة قائمة معناها مش عم نستغفر منيح. وبيقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. طيب أو كثرة السجود، ويأخذ واحد فقرة كثرة السجود تختلف، ممكن واحد وضعه الصحي ما بيساعده على السجود فبتناسبه فقرة كثرة الاستغفار، ممكن واحد لا بتناسبه كثرة السجود وطول السجود أيضا مع بعضهم. فلو فرضنا واحد واظب بعد شهر رمضان على فقرة من فقرات الخطبة النبوية وطبقها، كل فقرة برنامج ومنهاج حياة وبتوصل إلى الأمور الإيجابية التانية، يعني هي مدخل إلى سائر مكارم الأخلاق المحمدية. أو مثلا فقرة، وهذه أعظم فقرة، أعظم برنامج عملي لإصلاح الأمور وضمان السلامة وتأمين المصير الدنيا وآخرة، أفضل فقرة فقرة الإكثار من الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث يطول لكن باختصار، لا يوجد ذكر من الأذكار على الإطلاق ورد التأكيد عليه كالتأكيد على ذكر اللهم صل على محمد وآل محمد. الجواب إذا واحد سأل إنه طيب يعني أكثر من لا إله إلا الله، نعم نقول أكثر، لأنه اللهم صل على محمد وآل محمد هي فرع لا إله إلا الله، وأول شيء أولها شو أولها اللهم، يعني أولها لا إله إلا الله، يعني اللهم صل على محمد وآل محمد تتضمن لا إله إلا الله بالإضافة لذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. الإمام السجاد عليه السلام بدعائه في استقبال شهر رمضان بشو بيختم الدعاء؟ الفقرة 19 الأخيرة من دعاء الإمام السجاد سلام الله عليه، اللهم صل على محمد وآله في كل وقت وكل أوان وعلى كل حال عدد ما صليت على من صليت عليه وأضعاف ذلك كله بالأضعاف التي لا يحصيها غيرك إنك فعال لما تريد. إذن لنحرص على الإكثار من اللهم صل على محمد وآل محمد، تهدم الذنوب، تهدم الذنوب هدما، تذهب النفاق، أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة. أسقطت بتعبير الإمام الخميني، أسقطت إمبراطوريات، الإمبراطورية الأموية وهلأ الإمبراطورية الأمريكية اللي عم تستعمل الدواعش ويهود الحجاز لفتنة الشيعية السنية، هذا قرار، يعني الوضع اللي نحن موجودين فيه نتيجة قرار استعماري أمريكي أوروبي بإيجاد الفتنة بين المسلمين بين الشيعة والسنة حتى لا تقوم لهذا الجزء من العالم قائمة وتبقى ثرواتنا مستباحة إلهم. لكن الحمد لله رب العالمين ما استطاعوا أنه يعملوا شيء، لأن الله عز وجل وفق الإمام القائد المرجع السيد الخامنئي دام ظله لقيادة السفينة بطريقة الأمة تخرج من نصر إلى نصر، والحمد لله رب العالمين. إذن الإكثار من الصلوات، تذكير هون مشروع بنك الصلوات اللي في المركز واللي من خلاله تم تقديم أعداد مليارات الصلوات ل جبهات القتال لنصرة المجاهدين بالقلمون بالقصير بغيرها باليمن بالعراق. بالعراق في مرة بمنعطف خطير بالعراق طلعت الخيري على 2 مليار صلوات، وتم تقديمهم من خلال الصلوات اللي انتوا الآخرين بيقولوهم. بحب أكد كثير على توسعة هذا المشروع لأنه من أبعاده المهمة أنه كل واحد من المشاركين بالصلوات هو مشارك بالجبهة. بالإضافة إلى التخصيصات اللي بتصير عنا لشفاء الجرحى، لخصوصيات عوائل المجاهدين مثلا، والحالات المرتبطة بحركة الجهاد. إذا قرر الشخص منا أن يضع برنامجه وفق هذين الأساسين، يجب أن ينتبه إلى أن أي برنامج لابد من ضمان لتطبيقه. يعني شو صمام الأمان اللي بيخلينا نعرف حالنا عم نشتغل صح؟ حطينا هالبرنامج قدامنا وصرنا نعبد الله عز وجل، بدنا صمام أمان، بدنا حزام الأمان، شاك إنه إذا صار شيء تعرض الإنسان لانحراف يكون ضامن إنه ما رح ينحرف. شو السبب إنه بحاجة إلى صمام أمان؟ لما واحدنا بيقرر إنه بعد شهر رمضان بده يحافظ على روح شهر رمضان، شو معنى هذا القرار؟ معناها إنه يريد أن يحافظ على التدين بأفضل وجه. طيب شو هو التدين؟ تدين معركي حامية الوطيس مع النفس الأمارة ومع العدو المبين. اللي عم بيقرر يكون متدين عم بيقرر انه بده يخوض اشرس معركة مع اخطر عدوين، اللي هن الشيطان والاعدى منه، اعدى عدوك نفسك التي بين جنبك، النفس الأمارة. النفس الأمارة واللوامة والمطمئنة أفضل مثال بيوضحهم الحصان. الحصان إذا كان مش مدرب بيكون شرس، اللي بيقرب منه بيأذيه، مش هيك؟ فإذا تدرب نص ونص بصير بيشبه النفس اللوامة، إنه عنده غلط وعنده صح. إذا تدرب منيح بصير يشبه النفس المطمئنة. فإذا هي نفس، هي وحدة بس إلها ثلاث حالات. نفس الأمارة بتأمر بالسوء، بيتعب على نفسه، بصير تلومه بعض الشغلات وبيعتذر وبيستغفر إلى أن يوصل لمرحلة أنه الله عز وجل وفقه وأخرجه من الخطأ، هداه، أدخله في درعه الحصينة التي يجعل فيها من يريد، بصير نفسه مطمئن. طيب اللي بيقرر انه بده يواجه الشيطان العدو المبين والنفس الأمارة، يعني ناوي على القتال عن جد، هذا جهاد النفس، شو عطول بده يكون حذر. شو بيقول الله عز وجل عن المعركة مع الشيطان؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، سورة ياسين. رحلة التدين إذن بحاجة إلى ضمان سلامة المسير والمصير. والفرق كبير جدا بين اللي ماشي وهو مأمن ومطمئن إنه عارف الطريق، وبين اللي ماشي ومش عارف حاله عم يشتغل صح ولا لا. ما في حدا منا إلا بصادف إنه بيكون رايح بالسيارة على مكان وبيوصل لمطرح مش عارف الطريق من هون ولا مش هون من هون، يعني نين بده يفرق المفرق شو. أو إذا كان واحد بمنطقة بتكثر فيها الطرق الفرعية، مثل بعض أحيائنا اللي زواريبها كثيرة، ورايح على مكان على الوصف ما بيعرف شو بصير فيه. إذا واحد ماشي وعارف حاله لوين رايح، بيعرف العنوان منيح وبيعرف الطريق منيح، بيكون مأمن. المطلوب المتدين يأمن. يعني شوف شو هو صمام الأمان ويحصله حتى يكون برحلة التدين مستقر مطمئن. إذا كان لا ماشي بطريق وما بيعرف، كل شوية بده يوقف يسأل، بعدين اللي سأله قام وصف له بتروح من هون بتلاقي طريق بتفرق بقى، مش شوي لقى طريق بس في طريق تاني قدامه، طيب بيفرق من هون ولا من هون؟ فإذا غامر أحيانا لحظة واحدة بيتخذ فيها قرار غلط تقضي عليه، هي اللحظة بتقضي عليه. راح أذكر مثال، أنا ما كنت بالنجف سمعت أنه صارت بالكوفة في نهر الفرات، والناس بيروحوا على ضفاف النهر، ففي واحد هو عائلته ولاده رايحين بسيارة، يمكن بوقتها قالوا سيارة فولز، وعم بيدور السيارة، السيارة صارت هيك قدامها النهر وبدي يرجع لورا، بلحظة بدل ما يرجع لورا كبس بنزين، زتت السيارة، نزلت السيارة بالعائلة كلها بقلب النهر، سيارة وعائلة ثقل يعني، وهم لقوهم مطرحة تانية المي ماخذتهم وميتين كلهم. هذا نتيجة قرار لحظة بالغلط. ممكن واحدنا بحياته بقرار لحظة بالغلط يقضي على مستقبله. خليني أذكر أمثلة، مثلا قرار لحظة بنظرة حرام، نظرة حرام من امرأة محصنة إلى شخص، أو من شخص إلى امرأة محصنة، وأدت علاقة إلى علاقة بيناتهم لا يبقى لا لها ولا إلو دين ولا حدا نهائي. طبعا بين قوسين قد ما نقول الاختلاط خطر، هلا صاير في ناس بنظروا انه بدهن تدين فرنجي، بدهن تدين يفهموه، ما له علاقه فتاوى المراجع، وللاسف في بعض المشايخ بفكروا هيك. الحل انه كل واحد يرجع لمرجع تقليده. ليش حتى نجدل بيناتنا بين بعضنا، وانه والله منيح وحده تحط صورتها، منيح ما تحط صورتها، نشوف مرجع شو بيقول. طيب، او مثلا لحظة قرار عند الغضب، او لحظة قرار عند استبداد الفرح. سمعتوا هيك اليوم اللي نجح ابنه بالامتحان وقتله، انه عم بيقوس فرح لابنه، عم بيقوس بالفرد، كان ابنه طالع لفوق فقتله، نستبد به الفرح بلحظة قرر بده يقوس قتل ابنه. هذا رح يظل كل عمره بيتحسر بيجلد نفسه. طيب وعند الغضب كيف؟ عند الغضب انه مثلا موجود انه هالولد هذا ادمن قهر من ابنه، عم يضربه شوي قتله، قرار لحظة يقضي على مستقبل الشخص. بعد قرر انه يغتاب شخص، هالقرار بيجي بلحظة انه انا بدي احكي عنه هيك، اغتابه ونتج عن هذا مشاكل وظل كل عمره يغتابه. بيكون ايمتى تقرر هذا انه بدي يفوت على جهنم؟ بهاللحظة اللي قرر انه بدي يغتاب، والباقي تفاصيل، باقي تنفيذ. بعد قرار لحظة بنزع الحجاب، انه امرأة متدينة بتجي بتقلك صارت مع الشغلة الفلانية، بلا تشبيه وان كان في شبه يعني، انه قال هلأ دواعش بطلوا يصلوا، ليش؟ لانه قال الله ما نصرهم. طبعا انا بقناعتي دليل انه هني يهود من الاصل وعمل عند اليهود وبني أمية، وهني أصلهم من الأصل يشوهوا الإسلام، فلا لما عم يعلنوا هيك حتى يزيدوا تشويه بالإسلام، أصلا ما لنا علاقة بالتدين نهائيا. فإنه امرأة مثلا بصير معها مشكلة بتقول يا ربي ليش عم تعمل فيه هيك، ولا تشلح حجابها، أو مثلا هي متدينة بيجي بتزوج واحد وما بيكون مشترط عليها، بعدين بصير يقنعها أنه تشلح حجابها، قرار لحظة. لكن هي بدها تفوت على جهنم واولادها اللي بتربيهم بدهم يفوتوا على جهنم، كله بيرجع لها اللحظة الا اذا تابوا طبعا، او قرار لحظة بقطع الرحم في مشكلة مالية بينه وبين احد ارحامه، واحد قرر انه ليش عم يعمل فيه هكذا، والله لا بشوفه ولا بحكي معه وما بيجمع بيننا مدري شو. لما بتوصل القصة عداوة بين العيلة هذه والعيلة هذيك وإلى آخره، ودقة وعصري، وتبنى الحياة على غيبة ونميمة وخصومات، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، بصيروا من أهل جهنم هنو هون وبنقلوا على جهنم، جهنم اللي عملوها بإيدهم، والسبب قرار لحظة أو قرار لحظة بعقوق الوالدين. هذا المرض المنتشر كثير، عقوق الوالدين، لأنه كثير في بأوساطنا أكثر من كلمة أف، أف حرام وعقوق والدين. أو قرار لحظة بشرب الخمر تكرمه، أو قرار لحظة بترك الصلاة. هذه تماما كل مثل من هالأمثلة مثل هذا اللي واقف بالسيارة، وجه السيارة للنهر، بده يرجع لورا، دعس بنزين لقدام وراح هو وعائلته. رحلة التدين يكثر فيها ما هو من هذا القبيل، لذلك نحن بحاجة إلى صمام أمان. شو صمام الأمان؟ الجواب التواضع، كلمة واحدة، تواضع. تدين الفراعنة، تدين الخواجات، تدين الباك، مش تدين هذا، تدين الحمد لله أنا اللي علي عم بعمله، هذا مش تدين، هذا قلة الدين. تدين الحمد لله أنا ما بعرف الحرام، هذا قلة الدين، مش تدين، هذا تكبر، هي شوفة حال، هذا عجب أو غرور أو تكبر. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى الله راجعون، قلوبهم وجلة. أنه يكون عنا تدين على عجب، تدين على غرور، تدين على تكبر، تدين، هذا ما أنزل الله به من سلطان. طيب، ما المقصود بالتواضع؟ مقصود التواضع الحقيقي، مش مثل تواضعي وتواضعك. نحن عادة كذابين إلا من عصم الله، نحن مش متواضعين، نحن من الظاهر بالتواضع. لو كان في تواضع ما في مشاكل ببيوتنا، لو كان في تواضع ما في عداوات بيناتنا، لو في تواضع كنا منشوف انه كيف مثلا الروح المسيطرة حاكمة على المجاهدين في ساحات الجهاد، اللي واحدهم بيجيبوا مي حتى يسقوا الجرحى، فاول جريح بيقولوا اسقوا غيري اسقوا غيري، انه بيكون محتاج اكثر، يؤثرون على انفسهم. المقصود التواضع الحقيقي وليس المدعى. هذا التواضع الحقيقي هو المدخل إلى العبودية لله عز وجل. شو يعني العبودية لله؟ يعني إنه واحد ما يكون عبد نفسه، عبد هواه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ شو علامة عبد الهوى؟ علامته العجب والغرور والتكبر. واحد منهم بكفي يكون علامة، إما العجب أو الغرور أو التكبر. ما دام راضي عن حاله واحد، بعده هو عبد هواه، عبد نفسه، مش عبد الله. إلهه هواه، جاي عبالي هيك، بحب هالشغلة، جاي عبالي وبحب هالشغلة، ضمن الضوابط الشرعية هذا بيكون عبد الله، شغل عبد الله. بس جاي عبالي اغتابه لهالشخص، طيب ما غيبي، خلصني يا شيخ، شو غيبي؟ الله بيغفر لي، بعدها بقول استغفر الله. والعياذ بالله إذا عم يعبد نفسه، إذا ما إله علاقة بالتواضع. التواضع الحقيقي يدل على دوام المراقبة. اللي متواضع عن جد بيكون بيراقب نفسه دائما، اللي متواضع عن جد يكف الأذى عن الآخرين مثل ما قلت لكم، متواضع حقيقة لا يؤذي أحدا لأنه بيشوف ما إله حق يؤذي حدا. المتواضع الحقيقي يدوم استعداده للآخرة، يعني يترافق التواضع الحقيقي مع دوام الاستعداد للآخرة. لتوضيح هذه المفاهيم وتثبيت التواضع الذي إذا استقر ودام التواضع لوين بيوصل؟ يوصل للعبودية للحق، للعبودية لله عز وجل. بصير الشخص ثقافته ثقافة قانون، ثقافة الخضوع للحق لا يتمرد على الحق، يعني ثقافة قانون الإله اللي هو الحكم الشرعي، ثقافة الطاعة المطلقة لله سبحانه وتعالى، هي العبودية لله عز وجل. حتى نثبت هالمفاهيم منيح نقضي وقت كثير بين الوقت والآخر، نخلي قدامنا وصية الإمام الصادق عليه السلام لعنوان البصري ونقرأها كثيرا، وإذا قدرنا نحفظها كثير مهم نحفظها، ونطلع على شروحها في مؤلفات في كتب حولها، سنجد أن الإمام الصادق عليه السلام تحدث عن الأسس التي ينبغي أن يقوم برنامج المؤمن عليه. هذه الرواية أوردها العلامة المجلسي في البحار، بيقول: وجدت بخط الشيخ البهائي عن الشهيد الأول، أنه نقل الشهيد الأول من خط الشيخ أحمد الفراهاني عن عنوان البصري هذا النص. من هو عنوان البصري؟ عنوان البصري ختيار، بحسب التقييم الطائفي بنقال عنه سني مش موالي، يعني مش شيعي. وكان من حيث العمر بعض المصادر 94 سنة عمره، 94 سنة، مصادر تانية 64 سنة. مهم أنه بسن الشيخوخة والكبر، وإذا كان 94 الدلالة أكبر بعد، لكن بهالعمر هذا وبعده حامل هم آخرته ما عارف حاله عم يشتغل صح ولا لا. هوني أهمية أنه واحدنا ما يرضى عن حاله، وأنه دائما يعرض نفسه على الحكم الشرعي. بده يعرف واحدنا قديش فيه صح، يشوف قديش فيه معصية. إذا معصية 80% صح 20%، إذا المعصية 70% صح 30%، وهكذا. عنوان البصري ختيار متقدم به السن حامل هم آخرته، وكان يتردد إلى مالك إمام المذهب المالكي. عرف أنه الإمام الصادق عليه السلام إجا إلى المدينة المنورة، الإمام الصادق عليه السلام من أهل البيت، أهل البيت لا يقاس بهم أحد، فإجا بباله أنه أنا ياريت بيقبلني الإمام الصادق سلام الله عليه وبصير بيستفيد منه. راح لعند الإمام الصادق سلام الله عليه، بيقول الإمام لما قعد عنده قال له أنه أنا بحب استفيد منك، قال له الإمام: إني رجل مطلوب، ومع ذلك لي أوراد في كل ساعة من آناء الليل والنهار، فلا تشغلني عن وردي وخذ عن مالك. الإمام عم بيقول له: الحكومة بتراقبني، يعني مش لمصلحتك تجي لعندي، وبعدين أنا عندي أوراد بالليل وبالنهار، فوقت معبى، خليك روح لعند مالك. بين قوسين إمامنا اللي مننتسب له نحن جعفرية نسبة إلى جعفر الصادق عليه السلام عم بيأكد على الأوراد بالليل والنهار، وهذه بسيرة أهل البيت كلهم هيك، بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف طالع معنا هلأ أن التدين بيجتمع مع أنه لا ورد ولا ذكر ولا فكر ولا شيء؟ أنه الصلاة الواجبة بيصليها أي وقت هيك، توجه بلا توجه المهم، بل كم واجب كم واجب من الواجبات كم حرام بيتركهم وخلص هذا التدين. مهم هذا الشخص عنوان البصري بيقول اغتممت انهرت كتير لأنه أنا ما بدي أنحرم من بركات الإمام الصادق عليه السلام، فخرجت من بيته مغموما، رحت على حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثاني يوم رحت على الحرم ودعيت يا ربي أعطف علي قلب جعفر ابن محمد سلام الله عليهما. وظل كم يوم بيقول ما خبطلت أطلع إلا لكن ضرورات شغلات قليلة، ما بدي حدا من الناس، أنا بدي أوصل لعند الإمام الصادق. إلى أن بيقول عيلة صبري، وصلت لمرحلة ما عاش فيه، رحت طرقت الباب فتح الخادم قال لي الإمام في مصلى، بيقول انتظرت على الباب فلم يمضي إلا يسير من الوقت قليل من الوقت وإجا خادم قال تفضل، فتت صار بين يدي الإمام سلام الله عليه، فسلم عليه يقول فرد السلام وقال أجلس غفر الله لك، فجلست فأطرق مليا ثم رفع رأسه وقال أبو من، يعني شو كنيتك؟ قلت أبو عبد الله، فقال ثبت الله كنيتك ووفقك يا أبا عبد الله، ما مسألتك؟ بيقول فقلت في نفسي لو لم يكن لي من زيارته والتسليم غير هذا الدعاء لكان كثيرا، أنه مني حصلت لحد هلأ اللي حصلتم بكفو. ثم رفع رأسه فقال ما مسألتك؟ فقلت سألت الله أن يعطف قلبك علي ويرزقني من علمك، وأرجو أن الله تعالى أجابني في الشريف ما سألته. عم بيعبر عن الإمام الصادق الشريف. قال له الإمام قل يا أبا عبد الله، كان قايل له سابقا. مهم، فقال جاوب الإمام، هون بدي بالوصية، هذه وصية الإمام الصادق لعنوان البصري بتبدي من هون. فقال يا أبا عبد الله ليس العلم بالتعلم، إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه، فإن أردت العلم فاطلب أولا في نفسك حقيقة العبودية. عشان قلت التواضع هو الشرط، وإذا استقر التواضع بوصل للعبودية، أنه أول شيء واحد بده يشوفه أنه هو عبد لله ولا عبد لنفسه، يطلب حقيقة العبودية لله عز وجل. واطلب العلم باستعماله، اللي بيعرف شغله وما بيطبقها هذا علمه ضلال، علمه وبال عليه، علمه حج عليه، بيعرف انه الغيبة حرام وبيغتاب، هذا العلم ما بينفعه بيضره. واستفهم الله يفهمك، قلت يا شريف، فقال قل يا أبا عبد الله، قلت يا أبا عبد الله ما حقيقة العبودية؟ شو هي حقيقة العبودية؟ قال ثلاثة أشياء: أن لا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا، أنه ما يشوف حاله بيملك شيء، الملك لله حقيقة، مش على طريقة والأجار لأبو أحمد، أنه هذا الصاحب بناية كان يعذب المستأجرين عنده يزعجهم، وكاتب على باب البناية بخلي بلاطة الملك لله، فاللي أهرهم أجوا كتبوا تحت منها والأجار لأبو أحمد. الواحدنا بده يعيش الملك لله، يعني لله، يعني عن جد ما إلي شيء. الله عز وجل بيأمرني هاي الخمس بدك تطلعه، بدك تصدق، بدك تنفق من مالك على الآخرين أكثر مما تنفق على نفسك، صرف على الأساس. طبعا الآخرين أول شيء العيال، لأنه ما يصرف بطريقة يحتاج هو، يأمن حاجته لكن بدون إسراف. أن لا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا، لأن العبيد لا يكون لهم ملك، يرون المال مال الله يضعونه حيث أمرهم الله به. هذا أول شرط من شروط العبودية، أن لا يرى أنه يملك شيئا. الشرط الثاني أن لا يدبر العبد لنفسه تدبيرا، افعل بي ما أنت أهله غير أن عافيتك أوسع لي، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. مش يظل يحبكها ويلا يلا إلا بعد تصير هيك، شو بعرفنا؟ منقول إن شاء الله تصير هيك ومنحب يا رب تصير هيك، بس أنت كما تحب وترضى. الأمر الثالث وجملة اشتغاله فيما أمره تعالى به ونهاه عنه. الله أمر بدوام الذكر، الله عز وجل أمر بكثرة الصلاة، بكثرة الصوم، بكثرة قراءة القرآن، بكثرة الدعاء. ما أمر سبحانه وتعالى بالجلسات المختلفة اللي بيهدر الوقت فيها وثرثرات ومشاكل وكذا، لا، بيشتغل فيما أمره الله تعالى به ونهاه عنه. طيب شو النتيجة؟ هالأمور إذا التزم فيها الأمور الثلاثة، فإذا لم يرى العبد لنفسه فيما خوله الله تعالى ملكا هان عليه الإنفاق فيما أمره الله تعالى أن ينفق فيه. وإذا فوض العبد تدبير نفسه على مدبره هان عليه مصائب الدنيا. نتيجة الثالث وإذا اشتغل العبد بما أمره الله تعالى ونهاه لا يتفرع منهما إلى المراء والمباهات مع الناس. تفصيل هالأمور يأتي إن شاء الله في حديث آخر، لكن أذكر بعض الخصوصيات للتوضيح والاستعداد لما يأتي. هالأمور الثلاث اللي هي حقيقة العبودية وهذه نتائجها، أنه إذا اعتقد بأنه لا يملك شيئا وإنما المالك هو الله سبحانه وتعالى يسهل عليه الإنفاق. مش بصير إذا طلع مبلغ عم بطلعه من روحه، لا، ما هذا الملك لله وبدي يعطيه في سبيل الله، والله عز وجل متكفل أنه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. فطبيعي جدا أنه إذا اعتقد أنه ليس المالك يسهل عليه الإنفاق. الأمر الثاني لا يدبر العبد لنفسه تدبيرا، النتيجة ما هي؟ تهون عليه مصائب الدنيا. مش المهم عنده أن يكون وضعه كذا ووضعه كذا، المهم الله راضي عنه. فإذا كان يعلم أن الله راض عنه مهما كان المرض الذي يبتلى به، مهما كان الفقر، النتيجة بيكون مرتاح، بيكون مطمئن. ليش؟ تهون عليه مصائب الدنيا لأنه أوكل أمره إلى الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يتولاه وهو لا يريد أن يخطط إلا بما يريده الله سبحانه وتعالى. يعني يقول أريد أن لا أريد، أريد أن أتوكل على الله عز وجل، وهو يتولى أمري وهو ولي الإحسان والنعم. الأمر الثالث أن لا يشتغل إلا فيما أمره الله، أو أكثر اشتغاله يكون فيما أمره تعالى به. النتيجة ما هي؟ أنه لا يصاب بالممارات والمباهات مع الناس. هذا اللي دائما عم يذكر الله عز وجل وأستغفر الله وأذكار يعني تجعل الغفلة مش واردة عنده، صار من الذاكرين وعنده أعمال. هذا الإنسان صار جو الاستعداد للقاء الله عز وجل، فتكون النتيجة أنه كسلمان الفارسي، أنه بيسمع واحد ينتقده ينتقص منه وأعرض عنه، آخر شيء اشتد انتقاص هذا الشخص منه، فقال له سلمان الفارسي: يا هذا، إن وراءنا عقبة كؤودا، إن جزتها فأنا إن ترددت فيها، أول شيء إذا ما جزت، إن تحيرت فيها فأنا شر مما تقول، وإن جزتها فلن يضرني ما تقول. حكي الناس كله ما بيعود يقولوا إيمي، ليش؟ لأنه المهم عنده رضا الله سبحانه وتعالى. الإمام الخميني رضوان الله عليه بيقول لابنه السيد أحمد: لازم نوصل لمرحلة نفرح بالذم كما نفرح بالمدح. نفرح بالذم، مش بس إنه ما نتأذى من الذم، لأنه اللي بذمنا عم بيساعدنا حتى نفكر بنفسنا نحن هيك. إذا نحن هيك عن جد، فالله يجزيه بالخير إنه نبهني لوضع الغلط حتى استغفر ربي قبل ما أوصل على جهنم، حتى الله ينقذني من جهنم. وإذا أنا مش هيك، فإذا أنا أمام الصبر على هذا البلاء وبدعيله بالهداية، والله عز وجل اللي بيرفع درجتي، فأنا ربحان على كل حال. فقلة عقل إنه واحد بيقولوا عنه كذا كذا بصير هو يعني بده يغضب وبده يزت حاله بجهنم من خلال معصية واستبداد الغضب وسيطرة الغضب عليه، لا، ما إلى إيمان المسائل. إذا اشتغل العبد بما أمره الله تعالى ونهاه لا يتفرغ منهما إلى المراء، إلى المراء والمباهات مع الناس. ما بعد يفكر بالمراء، يعني الجدل، ممارات. شو قيمة إنه واحد عم بيقول له أنت كذاب، أنت مش منيح، خير إن شاء الله، أنت مش منيح، يعني هو صار مش منيح. إذا هو عند الله عز وجل منيح وقال له واحد مش منيح، شو إلى قيمة؟ بيقول له الله يغفر لك، السلام. أو مثلا كما في الرواية عن أمتنا عليه السلام: إن كنت صادقا فغفر الله لي ولك، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. الرسمة لها الأد بس. إذا أمت لما بيكون الإنسان مخلي قدامه الحساب يوم القيامة، اليقين بالآخرة، بصير يتعاطى مع مسائل الدنيا بأحجامها الحقيقية. هي الكلمة قيمتها الأد، قيمتها الأد. أحد علمائنا بيقول: طيب إذا كان واحد نايم غفلان، أنت شايفه غفلان، واضح غفلان، وسب لك هو نايم، قال يا فلان كذا، يا كذاب، يا مدري شو، يا فلان، ما بتتأذى منه، ممكن تضحك. فإذا فاء وقال لك إياها بتتأذى. طيب ليه؟ في أمور الإنسان بيعملها ما بتخضع للعقل، من قبيل انه مثلا شيد استغيب يذكر مثل بيقول انه بيكون شخص قاعد هو التاني مش فزعان منه، شوي بيموت هذا الشخص التاني، بيموت بيفزع منه. طب ما هو لما كان قادر يعمل لك شيء ما كنت فزعان منه، لما هلأ مات ولا قادر يضربك ولا شيء، هل فزع شو؟ هذا وهم. فأنه نحن بنتأذى من كلمة بتنقلنا، هذا وهم، بناء خاطئ. إذا بيشتغل الواحد على أساس أنه المهم رضا الله سبحانه وتعالى، فبصير يشوف الأمور كما هي. اللهم أرنا الأمور كما هي. إذن لا يدبر العبد لنفسه تدبيرا، والأمر الثاني والثالث جملة اشتغاله فيما أمره الله تعالى. بعدين شو بيقول الإمام صادق عليه السلام؟ بيقول: فإذا أكرم الله العبد بهذه الثلاثة، إذا الله عز وجل أكرم العبد بها الثلاثة، شو هن الثلاثة؟ أنه لا يرى لنفسه ملكا، ولا يدبر لنفسه تدبيرا، يتوكل على الله، وجملة اشتغاله فيما أمر به ونهي عنه. شو هي النتائج الكبيرة الأساسية غير النتائج اللي تقدمت كعناوين؟ هان عليه الدنيا وإبليس والخلق بعد، ولا يطلب الدنيا تكاثرا أو تفاخرا، ولا يطلب ما عند الناس عزا وعلوا، ولا يدع أيامه باطلا. يعني إذا الإنسان تحققت فيه حقيقة العبودية لله عز وجل، ساعتها كل مشاكل الناس وحكوا وقالوا إلنا وغيبة ونميم ولا شيء ما إلى قيمة عنده. يا رب أنت راضي عني والله ما بيهمني كل شيء. هون حتى تعرفوا مثلا بتكون هالمرأة عم تعاني مشاكل وإنه والله حواليها بيقولوا عنها كذا وهي مش هيك. فقلي تعال إنه هي تصير ترد على حكي وتبكي وتقهر بحالها وتكون النتيجة شو؟ تضعف وبتعصب. بتصير مع انه هي بتوثق بتعتقد بزوجها بتصير يعني نتيجة عصبيتها عم تفتعل مشاكل معه او عم تتصرف بطريقة ما عم تريحه وممكن يوصل هذا للطلاق. بينما اذا حكت مع الله سبحانه وتعالى الهي انت عارفني انا بيهمني رضاك يقولوا شو بدني يقولوا هان عليه الناس كلام الناس بهون هذا سهل. وهان عليه إبليس. إبليس ما بيقعد يوسوس له. إبليس بيجي بيقول له إنه فلان عم بيقول عنك هيك لازم تحط ديك بعينه لازم مدري شو ولازم ولا شيء شو بدي هالقلة العقل. ما بيقعد إبليس قادر يوسوس له. بعد ولا يطلب الدنيا تكاثرا وتفاخرا إنه بده ديكور وبده كذا وبده شو بده فيه نقول ما في أبر بالنتيجة. مهم واحد إنه تعبير أمير المؤمنين سلام الله عليه بالنسبة للأكل وهل هن إلا لقيمات يقمن صلبة الكم لقمة حتى يطلع من الضرر الصحي. وبالنسبة لللبس لبس اللي بيستر وانتهت القصة. إذا عنده زيادة خليه يعطي للفقراء يكون عم بيحولهم لآخرته. وإذا هو ما بده حسنات يعطيهم عن أرحامه اللي ميتين. أحيانا بشكل عام كثير منا نحن منتصرف بأموال أبائنا وأجدادنا اللي تعبوا فيها وهن هونيك ما محصلين منها شيء ونحن ما منصرف عليهم شيء. بينما إذا صرفنا صدقنا عنهم كل بيوصلهم. مثلا واحد واصل له أرض من أهله. طب ما أهله ماخذينها من أهلهم في فلاحين قبل مدري قديش اشتغلوا فيها وكلهم ما عم يوصلهم شيء. فإذا أعطينا شيء صدق أجاري عن روح حول. بعد ولا يطلب ما عند الناس عزا وعلوا ولا يدع أيامه باطلا. فهذا بيقوله الإمام الصادق فهذا أول درجة التقى. قال الله تبارك وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. سؤال بالختام أنا وياكم مقتنعين بالتواضع؟ شو السبب اللي لازم يخلينا متواضعين على طول؟ ليش واحد بيشوف الحال بنعرف انه شو السبب اللي خلينا متواضعين؟ نحن بنشوف حالنا لانه بناءنا عم نشتغل صح. لانه مننسى حجم الذنب ما منفكر بحجم المعصية. ولذلك لما بينسى واحد ذنبه مثلا واحد مغلط معك غلطة ونسيها جاي لعندك وشوفه معنقر ناسي ذنبه. نحن اللي منذنب مع الله عز وجل كثير ومننسى هالذنوب كيف منجي منحكي مع الله سبحانه وتعالى؟ منحكي انه يا ربي ليش المسألة الفلانية ما انقضت ليش يعني قلنا عنده كثير. طيب هذا الامر شو اللي بيأثر فيه بحيث انه نظلنا متواضعين؟ يعني ما هو الطريق إلى إمكانية التواضع؟ الجواب أن ندرك أن ذنب واحد نرتكبه كفيل بأن يدخلنا الله عز وجل عليه النار لولا رحمته. ذنب واحد يرتكبه الإنسان كفيل كما سيأتي معنا بالدعاء الإمام السجاد سلام الله عليه كفيل انه واحد يدخل على جهنم. الله ليش بيغفر لنا؟ بيغفر لنا مش بشطارتنا ولا باستحقاق، بيغفر لنا برحمته. حتى اوضح الفكره، احيانا واحد بيخطئ مع شخص خطأ واحد، لكن بيعرف حاله انه لاخر عمره ما راح يغفر له الله سبحانه وتعالى. انه الغلط بيكون غلط حاد مع مين؟ انه مثلا والله هذا الامام صاحب الزمان عجل تعالى فرجه الشريف وانا مش عارفه وقال له واحد شي كلمة انه خلصنا منك عالم. بعدين عرف انه هذا الامام صاحب الزمن. هذا لاخر عمره بيظل يتحسر على الكلمة اللي قالها. ذنب واحد. للأسف نحن ما منوقف ما منفكر بخطر الذنوب بناء انه مثلا واحد بيغتاب بيحقد بيكذب الى اخره تكرمه وبعدين بيظل مقتنع انه انا الحمد لله انا شيخ وانا حج وانا حجة والامور ماشي وبيكون له طلب من الله عز وجل بصير يعترض على الله عز وجل ليش اجلته ليش ما عم تقضي الحاجة. بينفعنا لفهم حجم الذنوب أن نقرأ الدعاء السادس عشر من صحيف السجدية. نقرأ كثير مش شوي. دعاء مثل ما قلت دعاء 16 دعاؤه عليه السلام إذا استقال من ذنوبه أو تضرع في طلب العفو عن عيوبه. دعاء طويل راح أقرأ فقرة منه. الفقرة بتبين لنا قديش الذنب خطير. واللي عم يحكي هيك وارث الحسين والنبيين. صحيف السجادية كلها رسائل الإمام الحسين عليه السلام عبر الإمام السجاد سلام الله عليه. صحيف السجادية ومنها هاي الفقرة. هاي الفقرة راح أراها هلأ هي رسالة من جملة رسائل الإمام الحسين يعني من جملة رسائل أهل البيت أمير المؤمنين الزهراء من جملة رسائل رسول الله صلى الله عليه وآله من جملة رسائل الله سبحانه وتعالى إلى الأجيال. الفقرة اللهم وهذه رقبتي قد أرقتها الذنوب فصل على محمد وآله وأعتقها بعفوك وهذا ظهري قد أثقلته الخطايا فصل على محمد وآله وخفف عنه بمنك يا إلهي لو بكيت إليك حتى تسقط أشفار عيني وانتحبت حتى ينقطع صوتي وقمت لك حتى تتنشر قدماي وركعت لك حتى ينخلع صلبي وسجدت لك حتى تتفقى حدقتاي وأكلت تراب الأرض طول عمري وشربت ماء الرماد آخر دهري وذكرتك في خلال ذلك حتى يكل لساني ثم لم أرفع طرفي إلى آفاق السماء استحياء منك ما استوجبت بذلك محو سيئة واحدة من سيئاتي وإن كنت تغفر لي حين أستوجب مغفرتك وتعفو حين أستحق عفوك فإن ذلك غير واجب لي باستحقاق يعني أنا أستحق بناء لرحمتك التي وعدت بها المذنبين من أمثالي وإلا مش استحقاق ذاتي فإن ذلك غير واجب لي باستحقاق ولا أنا أهل له باستيجاب إذ كان جزائي منك في أول ما عصيتك النار يعني كنت مستحقا للنار من أول ما عصيت انظر إلى من عصيت فإن تعذبني فأنت غير ظالم لي إلهي فإذ قد تغمدتني بسترك فلم تفضحني وتأنيتني بكرمك فلم تعاجلني وحلمت عني بتفضلك فلم تغير نعمتك علي ولم تكدر معروفك عندي فارحم طول تضرعي وشدة مسكنتي وسوء موقفي. أذكر بضرورة إكثار من قراءة هذا الدعاء، الدعاء 16 من الصحيفة السجادية. يا الله يا الله يا الله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام وموتانا خصوصا الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمعة بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق، بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.